بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله وإياه في بلوغ المرام في باب الترهيب من مساوي الأخلاق وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. أخذناه ولا عليه وقفنا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. يعني هذا الحديث يتعارض مع حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. ثم سألوه بعد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قالها ثلاثا. فهذا فيه الآن سب لهذا الميت، ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام بل أقره وقال: أنتم شهداء الله. قال: وجبت، وقال: أنتم شهداء الله في الأرض. كيف نجمع بين إقراره لسب هذا الميت مع النهي في هذا الحديث؟ يعني أقرب ما يقال الله أعلم كما ذكره العلم أن الميت، أن الأموات ينقسم إلى قسمين: ميت له مذهب متبع، أو له كتب، أو له أقوال مشتهرة، يعني داعية إلى الشر سواء بفعله أو بقوله، هذا يسب، بل قد يجب سبه والتحذير من منهجه أو من كتبه أو من أفعاله، فهذا يسب، لأن هذا باب إنكار المنكر، لأن هذا له منهج متبع في الشر، فلو ترك لا اغتر الناس من خدعوا بطريقته وتبعوا. هذا مثل دعاة أهل البدع والضلال، ومثل يعني الفساق، دعاة الفسق والمجون، هؤلاء يسبون، فهؤلاء يسبون، وجه التحذير من مسلكهم. أما إذا كان الميت لا أثر له شره على نفسه، وليس متعديا إلى الغير، ليس له منهج، وليس مشهورا، وليس له كتب، فإن هذا يسكت عنه، لأنه لا فائدة من سبه. ما ينتظر من عذاب الله أعظم وأعظم إن لم يغفر الله له، إن كان كافرا أو فاسقا ولم يغفر الله له. أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى الله سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم أحد من خلقه، فلا حاجة لسبهم، لأنهم إذا كانوا عصاة أو كفارا فما ينتظر من عذاب الله فهو أعظم وأعظم. وأيضا في حكمة أخرى من النهي عن سب الأموات لئلا يؤذى الأحياء من أقاربهم، ففي بعض الروايات: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فإذا كان هذا الميت ليس داعية إلى الشر وله أقارب أيضا مسلمين، قد يتأذون بسبه، فلا يجوز سبه لئلا يؤذى أقاربه، أولاده أو أقاربه المسلمين. إذن هذه حكمة ثانية من النهي عن سب الكفار. إذن هذه يعني حكمتان: الأولى أنهم أفضوا إلى ما قدموا فلا فائدة من سبهم، والثانية أنه قد يؤذى الحي. من يخرج لنا زيادة فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. يعني مثل يقول سب مثلا أبو جهل له ابن اسمه عكرمة من خيار الصحابة أسلم حسن الإسلام رضي الله عنه، وكثير من الصحابة أبناء المشركين، فإذا مات هذا المشرك وانتهى شره قطع خبره، فلا حاجة لسبه أمام ابنه: يا ابن الكافر، يا ابن فرعون، هذه الأمة أبوك كان وكان. هذا فيه كسر لنفسه، وإن كان كرهه في الله لكن لا شك أنه يتمنى أنه كان مسلما وأنه مات على الإسلام. فأبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه لما قتل أبوه في بدر حزن حزن شديدا وحصل منه بعض الشيء. فيعني هذا يؤثر على الحي، فلا حاجة لسبه أمام ابنه مع أنه قدم إلى عذاب الله ولا فائدة من سبه. وعن حذيفة رضي الله عنه: أما حديث أذكروا محاسن موتاكم فإنه حديث ضعيف. هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينظر يعني مع ضعف الحديث ننظر إذا كان هذا الميت يعني إذا في تفصيل، إذا كان هذا الميت له آثار حسنة فينبغي ذكر مآثره من أجل الترغيب في اتباعه، له صدقات، له دعوة، له كتب، له إحسان وبر وصلة، فالناس يتحدثون به يحبونه، والله كان واصل الرحم وكان برا بوالديه وكان كذا وكان كذا، فمن سمع هذا الكلام أحبه دعا له من جهة، ومن جهة أخرى رغب في هذه الأفعال الطيبة لأنها تورث محبة عباد الله الصالحين والدعاء لهذا الميت الصالح. وأما إذا كان يعني ليس له محاسن ومآثر فلا ينبغي المبالغة في مدحه. بعض الناس إذا مات من شخص من أهل الدنيا من أهل السلطة أو من له يعني أموال طائلة وما شابه ذلك وهو ليس من الصالحين صار يمدحه، إما أن يتزلف لأولاده وأقاربه، ربما يمدحه بشعر، كل هذا تزلف لأقاربه وأولاده لعلهم يصلونه بشيء، هذا من النفاق، هذا من المدح المذموم، يستحق مدحه أن يحثى التراب في وجهه. فلا يجوز مدح الميت بلا حق بغير حق لأجل الدنيا سواء بالكلام أو بالشعر، لأن هذا فيه كذب من جهة وفيه تعظيم للأشرار من جهة أخرى. أما إذا مات صالح من العلماء من الصالحين يمدح بما فيه من الخير لكن بدون مبالغة، الناس يبالغ حتى إذا مات عالم بالغ في مدحه وفي الأشعار في مدحه حتى كأنه ملك أو نبي، لا يقتصد يمدحه بما يوافق الواقع بدون كذب بدون مبالغة من لأجل الترغيب في منهجه وطريقته. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. القتات هو النمام كما جاء في بعض الروايات في بعض الفاظ الحديث: لا يدخل الجنة نمام. النميمة معروفة هي نقل الكلام من شخص أو من أشخاص إلى آخرين بغرض الإفساد، بغرض الإفساد، هذا شرط. أما إذا كان في نقل الكلام مصلحة فهذا من النصيحة، وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عمير بن سعد رضي الله عنه لما نقل قول الجلاس لما قال: إذا إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا فنحن أشر من الحمير. الجلاس ربيبه، عمير ربيب الجلاس ابن زوجته، وكان الجلاس يحبه، يحب عميرا وقد أحسن إليه، يعني الرباء تربية، يعني أقدق عليه في الإنفاق لمحبته له. لكن عمير رضي الله عنه نقل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن نقل كلام من الجلاس، الجلاس كان منافقا يظهر الإسلام يبطن الكفر، فصرح بكلمة الكفر فنقلها عمير رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمير بل دعا الجلاس وسأله فأنكر، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التوبة، الآية التي في سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقم إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. لما أنزلت هذه الآية تلاها النبي عليه الصلاة والسلام أسقط في يد الجلاس وقال بل أتوب يا رسول الله، فتاب وحسن إسلامه، حسنت توبته وحسن إسلامه، وكان مغتبطا بعد ذلك بهذه التوبة. وكان يقول عن عمير رضي الله عنه هذا الذي أنقذني الله به من النار. هذا الآن نقل كلام من شخص إلى آخر، لكن من باب إيش؟ من باب النصيحة. ما ضابط النصيحة؟ هل كل كلام ينقل؟ نقول لا، ضابط النصيحة التي يكون فيها درء مفسدة وشر. إنسان رأى شخصا مثلا عنده مصنع خمر بالخفاء فذهب وبلغ عنه، رأى عنده فساد بيت دعارة ذهب بلغ عنه، رأى شخصا يزور يشتغل بالتزوير فبلغ عنه، رأى عصابة يسرقون فأخبر عنهم، وهكذا أشياء تضر المسلمين تركها إقرار لهم وإعانة لهم على الشر، فهذا يجب عليه أن ينصح لولي الأمر، يذهب إليه ويخبره بأن فلان يفعل كذا أو يخطط لفعل كذا، لابد من بيانه، سواء يذهب لولي الأمر أو رأى شخصا يريد أن يسرق مال زيد من الناس، فيجب أن يذهب إلى زيد ويخبره، يقول انتبه فلان يسرق من مالك أو يريد أن يسرق من مالك أو من بيتك، فإذا أخبره انتبه وأخذ حذره زالت مفسدة. لكن سمع كلاما فيه غيبة لشخص، وهذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر، فذهب إلى المغتاب وأخبره، قال فلان ترى قال في المجلس عن كذا وكذا وكذا، هذا الآن سيحقد على الشخص الذي تكلم فيه، وربما يواجهه تكون بينهم عداوة وخصومة، ولو سكت لما ضر، أنه كلام لا يترتب عليه فعل، فتركه هو الواجب. طيب إذا جاءك النمام وأخبرك بخبر هل يجوز لك قبوله؟ الجواب لا، يجب عليك أن تنكر عليه، هذا هو الواجب، ولا تقبل منه، لأن هذا الآن فاسق، ما دام أنه جاء بالنميمة فهو فاسق، فلا يجوز قبول خبره ولا العمل به، ما دام أن هذا الخبر لا ترتب عليه ضرر. إذا جاء وقال والله فلان اغتاب قال عنك بخيل، قل له يا أخي اتق الله، هذا ما يجوز، أنت الآن نمام، هذه نميمة، هب أنه قال بخيل ثم ماذا؟ وأنت الآن ماذا تستفيد؟ توقع بيني وبينه العداوة، ماذا تستفيد؟ يجب عليه أن ينصحه. أحد السلف جاءه شخص فنقل إليه نميمة، ماذا قال له؟ قال أما وجد الشيطان غيرك ليبعثك بالنميمة أو قريب من هذا، يعني خجله، يعني ما لقى الشيطان لا أنت، أنا هذا رسول الشيطان من أجل إيقاع العداوة. والنميمة من كبار الذنوب، في هذا الحديث لا يدخل جنة نمام، معناه لا يدخل الجنة ابتداء حتى يطهر إن لم يغفر الله له. وفي حديث عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام عن أصحاب صاحبي القبرين أما إنهم لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، بلى إنه كبير، أما أحدهم كان يمشي بالنميمة، كبير كبار الذنوب وهو سبب لعذاب القبر والعياذ بالله. واجب على المؤمن يكف لسانه ويسمع ينظر في هذا القول، إذا كان في مصلحة في نقله نقله لأجل إزالة المفسدة حصول المصلحة، إذا لم يكن هناك مصلحة فيجب عليه أن ينصح المغتاب وألا ينقل خبره إلى من اغتيب، لأن هذا لا فيه مفسدة وليس فيه مصلحة. وكما يقول من نم لك نم عنك، هذا نمام كيف تقبله وتقربه؟ لأن يريد أن يتقرب إليك، لما جاء يخبرك بالنميمة كأنه يقول أنا صديقك وأنا أحبك وأغار عليك ولا أرضى أن يتكلم فيك، ومن تكلم فيك أخبرتك عنه، هو يظهر لك محبة. فقد يقربه بعض الناس جهلا لأنه أظهر له المحبة فيقرب يطلعه على أسراره، ثم ينقل عنه فيتضرر منه أكثر مما انتفع، هذا إذا كان في منفعة، ولا ما في منفعة من النميمة. ف فالواجب الإنكار على هذا النمام وعدم الثقة به وعدم تقريبه لأنه فاسق بهذه النميمة. علاقة عند الترمذي وسنده حسن لا تسبوا الأحياء فتؤذوا الأموات, يعني هذه علة من العلل, تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء, هذه أحد العلل كما سمعنا. يقولون فيه شخص كان يبيع العلف, هذه دعابة لا بأس بها, يبيع العلف يسمى القت, فرآه واحد حزين جدا وترك الدكان ما فتح لك اليوم وحزين, قال مالك يا فلان؟ قال والله حدث الإمام اليوم في المسجد وقال لا أدخل جنة قتات وأنا أبيع القت, فظن أنه يقصده. على كل حال فيه لفظة القتات وفي نمام, بعض العلماء فرق بين القتات والنمام, لكن هذا ما يظهر له يعني وجه, لكن ثبت من اللغة لكن ما في دليل عليه من الحديث. ذكروا في الشرح الصنعاني قال قيل القتات هو الذي يستمع حديث القوم من غير أن يعلموا بغير علمهم ثم ينقله, والنمام الذي يستمع بعلمهم ثم ينقل. فنقول هذا يحتاج إلى ثبوته في اللغة, إذا كان معروفا في اللغة يكون هذا الحديث خرج على لغة العرب التي يعرفون, فتكون الروايات في القتات والنمام يشمل الاثنين, لكن من ناحية النصوص ليس فيه دليل أن في على التفريق, جاءت رواية قتات ورواية نمام وليس بالحديث تفريق, فليظهر أنه قتات ونمام بمعنى واحد, لكن جاء مرة بهذا اللفظ وجاء مرة بهذا اللفظ, وتغير الألفاظ يحتمل أنه من النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مقامين, مرة بلفظ مرة بآخر, فنقله الرواة على حسب ما سمعوا, وأحيانا يكون من الرواة النبي عليه الصلاة والسلام قاله مرة لكن رواه بالمعنى, فمرة رواه بهذا اللفظ مرة أو الراوي رواه بهذا اللفظ وآخر رواه باللفظ الآخر. ومعروف أن الرواية بالمعنى جائزة لكن بشروط, الشرط الأول أن لا يتغير المعنى, الشرط الثاني أن يكون الراوي عالما بالألفاظ, يعلم الألفاظ ما يحيل وما لا يحيل, يعني يكون فقيها, أما إذا لم يكن فقيها فلا يجوز أن يروي المعنى لأنه قد يظن أنه لا يتغيره ويتغير, مثل قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم, في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق, الأولاد يعم الذكور والإناث والأولاد والأبناء يختص بالذكور, فالذي ليس عنده تفريق قد يظن هذه الكلمة مثل تلك وهي مثل تلك وهي تختلف, لا بد يكون يعني عالما بما يغير أو يحيل المعنى. والشرط الثالث أن لا يكون مما يتعبد بلفظه مثل صيغ التشاهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأدعية الواردة, هذه لا بد تكون باللفظ لأن فيها جوامع الدعاء فقد يتغير بتغير اللفظ. يقول ابن سعود رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن, يعني كالسورة لا يغير حرفا. والبراء رضي الله عنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء النوم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت, قال البراء برسولك الذي أرسلت, قال لا بنبيك الذي أرسلت, يعني ظن البراء أنه لا فرق بين النبي والرسول, فلما غير صحح له النبي عليه الصلاة والسلام, هذا يدل على أن الدعاء يكون باللفظ. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. هذا فيه ضعف حديث فيه ضعف لكن فيه حديث صحيحة في فضل كظم الغيظ أولا في كتاب الله في جملة صفات المحسنين وسارعوا جملة صفات المتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إلى قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا هو التمام يعني كاظم الغيظ ثم العفو. وأحيانا يكظم الغيظ لكنه يأخذ بحقه يعني ما يغضب وتعدى يكظم غيظه لكن ينتصر ويأخذ حقه ولا يزيد هذا طيب لكن من كظم وعفى فهو أكمل. يروى أن الحسين بن علي زين العابدين إن لم أكن واهما أنه كان له مملوك فجاءه بلحم مشوي في صيخ حار خرجه من النار وحمله إليه كان معه طفل صغير بين يديه ولد له صغير بين يديه فعسر هذا المملوك فسقط منه أو اضطراب أو كذا فسقط السيخ على الصبي فمات في الحال. فغضب علي بن حسين يعني تأثر فقال له شخص والكاظمين الغيظ يذكره قال كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال عفوت عنه عن المملوك هذا قال والله يحب المحسنين قال هو حر لوجه الله. سبحان في نفس الموقف هذا من العجائب نفوس كبار يعني تتذكر سريعا وتبادر إلى هذه الأعمال الصالحة في الحال وهذا لا يطيق كل واحد. نسأل الله التوفيق. إذن من هذا في القرآن. أما الحديث فقد جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه أو ينفذه إلا دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. شوف يعني الفضل العظيم أمام الخلائق يظهر الله سبحانه وتعالى شرفه وفضله ويخيره من الحور العين ما شاء. هذا شيء كبير صلى الله عليه وسلم لأنه الصبر على هذا الغيظ لأن الغيظ صعب حبسه الغضب جمرة في تكون في القلب يفور منها الدم تنتفخ منها الأوداج ويشعر بالرغبة الشديدة في الانتقام إما بالقول أو بالفعل. فمن كظم غيظه صبر على هذه الحرقة وهذه النار التي تشتعل في قلبه والله تعالى يكافئه هذه المكافأة العظيمة بهذه الزوجة التي هي من أجمل الحور العين وهذا الفخر والفضل أمام الخلائق. وفي حديث آخر عند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام ما من جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها عبد ابتغاء وجه الله. هذه أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى أن يصبر يكظم جرعة غيظ لوجه الله تبارك وتعالى. وفعل ذلك عمر رضي الله عنه كما هو مشهور في صحيح البخاري لما دخل عيينة بن حصن ماذا قال؟ استفز عمر استفزازا شديدا قال له هي يا ابن الخطاب ما قال يا أمير المؤمنين. وهي كلمة يعني ليس فيها احترام وتقدير تقال لعامة الناس هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تقسم بيننا بالعدل لأنه كان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من سهم المؤلفة قلوبهم. لما حكم عمر رضي الله عنه لما استخلف عمر رأى أنهم لا يعطون لأن الإسلام قد عزه الله فلم يعطهم فلما قطع عنه العطاء وجد في نفسه فدخل ولم يدخل إلا بشفاعة ابن أخيه الحر بن قيس وكان من حفظ القرآن ومن جلساء عمر رضي الله عنه. قال يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. أن عمر رضي الله عنه ما كان يأذن، يعني قليل إذنه لعامة الأعراب وعامة الناس، كان يدني القراء والفضلاء، فاستأذن أو فدخل. فغضب عمر غضبا شديدا من هذا الكلام أمام الناس بهذه الطريقة وهذا الهجوم، فهم به عمر رضي الله عنه، فذكره الحر قال يا أمير المؤمنين خذ، إن الله يقول النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فما تعداه أو جاوزها عمر، وقف عنده في الحال مع شدة عمر في الحق رضي الله عنه، لكنه كظم غيظه وتركه ولم يعاقبه بشيء رضي الله عنه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. في رجل ضعيف اسمه فرقد السبخي ضعيف، لكن الحديث معناه صحيح لا يدخل الجنة خب. الخب من هو؟ هو إيش؟ المخادع، المخادع الذكي الحاثق الذي يخادع الناس، هذا خب. قال عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني أني لست مغفلا ولكن مع عقلي وذكائي لا أخادع الناس، لأن العقل قد يكون نعمة قد يكون نقمة. الذكي السريع البديهة هذا قد يستعمل عقله فيما ينفعه فيكون خيرا له، قد يستعمله في الشر وفي الخداع فيكون وبالا عليه. ولذلك أكثر أهل الجنة من ضعفة الناس وغرتهم وسقطهم. الغرة فلان يقول فلان غرير، غرير يعني إيش؟ يعني خفيف العقل طيب القلب، مثل يقول على نياته، ما عنده خبث ولا عنده لف دوران وحذق في الخصومة والمجادلة، إنسان بسيط طيب القلب وسهل واضح التعامل، ما عنده خبث ولا عنده ذكاء ولف دوران، بسيط ناس يسمونه صحيح يعني، أو بعضهم يقول هذا غرير كذا. هؤلاء هم أكثر الجنة لأنه ما عنده العقل الذكاء الذي يجعله يستعمله في الشر في الخداع. فهذا المخادع هذا صفة سيئة، هذا ليس من أهل الجنة. أهل الجنة هم أكثرهم من الغرة، فالذكي اللي يستعمل عقله في الخداع والمراوغة وأكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوقهم هذا جدير أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. والبخيل يعني الذي يبخل في أداء الواجب، عن أداء الواجب، يبخل عن أداء الواجب من الزكاة الواجبة أو الصدقة أو النفقة الواجبة كنفقة الزوجة والولد وحق الضيف وما شابه ذلك، وحق الأقارب إذا كانت تجب عليه نفقتهم، ما من يبخل عن الواجب. أما من أدى الواجب لكن عنده بعض البخل ويحسب وهذا كذا ولا ما يصح كذا ويدقق في الأمور، هذا ما يصل حد الإثم. صحيح أنه لا ينبغي التدقيق، وقل من حاسب على الحبة والتمرة والأشياء اليسيرة هذا يعني يكون مذموما عند الناس ويتكلمون فيه، ولكنه لا يصل حد الإثم حتى يمنع الواجب. والكرم محمود على كل حال، لم يصل حد الإسراف. فبعض الناس قد يكون عنده يعني ضعف في النفس ويدقق ويحسب وليش هذا كذا وليش هذا كذا وكذا، ويتابع أهله وأولاده ويدقق عليهم، ينفرون منه ويكرهونه، لكنه أعطاهم الحد الأدنى، يعني أدى ما يجب عليه لكنه يدقق ويحاسب، هذا سلم من الإثم لكن فتته الفضيلة، فضيلة الكرم والسخاء والجود. ففرق بين البخيل، يعني إنه قد يسمى بخيلا ولكنه ليس آثما وليس متوعدا، وقد يكون بخيلا آثما. فهذا الذي يدقق الناس يقولون فلان بخيل، يصفونه بالبخل ربما ينفرون منه ولا يعلفونه لشدة تدقيقه مع السعة، لكن من دقق مع قلة اليد هذا معذور، ينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، هذا ما يلام. لكن إذا كان الله قد وسع عليه ويدقق في أشياء زهيدة هذا يوصف بالبخل. وإذا يقول عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعوا، يعني ما يبغى يكون عنده مال كثير وينفق نفقة الفقراء أو من هم على الكفاف. حاسب بالدقة في كل شيء، في المركوب والملبوس والأثاث والطعام والشراب، ويمنع أهله من أشياء المحبوبة، لا هذا إسراف ولماذا وما يداعي وهذا كذا، ويحسب. بعضهم إذا قيل له عطنا مثلا كذا نشتري فيه شيء ليس ضروري ليس ضروريا، قالوا كم؟ قالوا بخمسة. قال خمسة تريل هذه فيها 40 خبزة، هي من خبزة بثمان بريال، هذه فيها 40 خبزة لي. يعني يأكل بالواحد أسبوع، فخمسة تريل على حلاوة وأسكريم وشيء بسيط يوازن، هذه فيها كذا وهذه فيها كذا، مع أنه مؤدي الواجب. فهذا لا شك أنه، يعني العلماء ذكروا هذا قالوا هذا بخيل لكنه لا يأثم لأنه أدى الواجب، مذموم لكنه لا يصل إلى حد الإثم. حد الإثم هو منع الواجب، إذا منع الواجب دخل في الإثم. عند يعني إذا كان الحال ضعيفة سينفق نفقة المقتصد، وليوسع الله عليه وسع كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، يعني يتوسع. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لكن ليس معنى التوسع أن يكون صاحب ملذات وشهوات ولا يسمع بأكلة إلا طار إليها، ولا بشيء فارغ من المراكب والأثاث إلا طار إليه، يغير الأثاث كل سنة كما يفعل بعض المترفين. لا، لا إفراط ولا تفريط. ما ينفق نفقة الفقراء وهو الله موسى عليه، ولا يبالغ في الترف والنعيم، يكون وسطا، وديننا دين الوسط في كل شيء. وثالث ولا سيء الملكة. الملكة يعني الملك، سيء الملكة يعني سيء التصرف مع المماليك من العبيد أو من البهائم أو ما شابه ذلك. سيء الملكة إما أن يمنع عنهم الواجب من طعام ونحوه، أو يؤذيهم بقول أو فعل، يسب العبد، يلعنه، يشتمه، يضربه، يتعامل معه تعامل سيء، يكلفه أعمالا شاقة ولا يعينه، هذا سيء الملكة. وذلك يقول العلماء إذا ثبت أن هذا الشخص سيء الملكة فإنه يجب عليه إخراج هذا العبد عن ملكه. يعني لو رفعت عليه قضية وثبت أنه سيء الملكة يلزم ببيع هذا العبد أو هبته أو عتقه، يلزم بإخراجه عن ملكه، لكن ما يلزم بعتقه، لا يلزم ببيعه. لا يقر المملوك تحت سيء الملكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، هذا يكفيه من الإثم، حبس القوت سواء عن البهائم أو عن العبيد يكفيه هذا الإثم. سيء الملكة هذا لا شك أنه آثم وأنه سيحاسب على هذا. جاء في السنن أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام عنده مماليك 4 أو 6، قال يا رسول الله إن لي أعبدا، يعني عبيدا، قال يكذبونني ويخونونني أو يخونونني أو يخونوني الظهر ويعصونني، وإني أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ يعني هم يخطئون وأنا أعاقبهم، كيف أنا منهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يحصى ما كذبوك وخونوك وعصوك وما شتمتهم وضربتهم، فإن كان الفضل لك عليهم تعطاه، وإن كان لهم أخذوه منك من حسناتك. فاعتزل الرجل وقعد يبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: والله لا أجد لي ولهم خيرا من أن أعتقهم. أشهدك أنهم أحرار لوجه الله. خاف من أنه يحاسب على هذا، أنه هم يخطئون وهو يعاقب. فهل العقاب مفتوح؟ لا، العقاب على حسب الخطأ. الضرب غير مبرح إذا استدعى الأمر، ثم تكون المحاسبة. نسأل الله العافية. لا، ما يعني خذ في النار، هذا بالإجماع. إذا كان من أهل التوحيد مسلما فإنه لا يخلد في النار بإجماع أهل السنة. إذن تحمل هذه نصوص الوعيد، تحمل على بعضهم يقول على الترهيب والزجر والتغليظ، بعضهم يقول لا يدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين حتى يحاسب ويعذب في النار إن لم يغفر الله له. فهذا مثل ليس منا، ظاهره أنه كافر، ليس منا إذا من الكفار، لكن لا يحمل على ليس من المتبعين لهدينا، مخالف للهدي وإن كان في دائرة الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع، معروف في لفظ البخاري، من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. هذا فيه شدة وعيد، الوعيد على التجسس. هذا هو التجسس، تجسس ويستمع قوم حديث قوم وهم له كارهون، يعني يعلم من القرائن أنهم يكرهون أن يسمع حديثهم، لأنه حديث خاص ولا يحبون أن يسمعه أحد. وهذا يتسمع من حيث لا يشعرون، أو يأتي فجأة ويدخل بينهم ويستمع بعض الكلام ويستدل به على ما لم يسمع. قد يسمع جملة فيفهم الموضوع، يأتي فجأة ويدخل بينهم سريعا بسرعة، يسمع كلمات يستدل بها على الباقي. فلا يجوز إنسان أن يدخل بين اثنين يتحدثان إلا بعد أن يستأذن بعيد يرونه، يقولون تفضل. إن شاء قال: عندكم شيء خاص؟ إذا قالوا لا ما عندنا شيء، تفضل، دخل. وإن قالوا نعم، اعتزل. عما الاستماع بدون شعورهم، هذا شك أنه من كبار الذنوب، وفيه هذا الوعيد: من استمع حديث قوم وهم له كارهون، يعني ما يحبون أن يسمع، صب في ذنيه الآنك، الرصاص المذاب. وهذا وعيد شديد، ذاب الرصاص حتى يصير سائلا ثم يصب في أذنيه، عقوبة له على هذا السماع. اشتهر عند العامة أن من استمع إلى قينة، يعني مغنية، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، لكنه ما يصح، هذا ما يثبت. صب الرصاص ثابت في هذا الحديث، أما سماع الغناء محرم له، يعني فيه نصوص خاصة، لكن هذا بالذات لا يصح في استماع الأغاني، وإن كان مشهورا عند بعض الناس لكنه لا يصح. لا، إذا رفع الصوت مع شعورهم بوجود هذا الشخص، هم الذين أعلنوا كلامهم، هذا ما ينطبق عليه. طيب، هل يجوز التجسس عند الريبة؟ يعني تجسس عند الريبة؟ أقول نعم يجوز. ما هو الدليل على جواز التجسس عند الريبة؟ نقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الطعام، هذا الآن نوع من التجسس، يعني الرجل هذا أخفى العيب تحت وضع السليم فوق. النبي عليه الصلاة والسلام شك في الأمر فأدخل يده في الطعام فنالت بللا، هذا نوع من الكشف عن الأشياء المخبأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمر ويمنع من يغش المسلمين، يعني هذا الآن في عدوان على المسلمين. وأيضا في حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه عند أبي داود، ولا فيه ضعف لكن له شواهد تقويه كما ذكر الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحب الله وما يكره. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة. يعني إنسان استراب ممن تحت يدي من زوجة أو ولد، هل له يبحث؟ له يبحث ويتسمع، وربما يفتش الجوال إذا شك، شاف قرائن وعلامات تدل على انحراف الولد، وهذا أب له السلطة عليه، فله أن يبحث يعالجه بما يرى. إن رأى أن البحث في جوال أو يستمع أو يراقب حيث لا يشعر إذا خرج، هل هو يذهب مع الأشرار أو مع الأخيار، فهذا لا بأس فيه. من الغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة، أنه يعني في ريبة، رأى أشياء تثير الريبة، فإن سكت حصل الشر واستشرى، وربما يصل لحد لا يستطيع أن يقتلعه بعد ذلك. إذا استشرى وتمكن عجز عن معالجة هذا الشخص، سواء كان زوجة أو ولدا أو رئيس مع الموظفين شك أنهم يفعل أشياء محرمة من تزوير أو رشاوة أو ما شابه ذلك، له أن يراقبهم من حيث لا يشعرون. يعني لو حط كاميرا مثلا يراقب الموظفين هل يأثم؟ يعني مع الريبة ما يأثم، يعني لا بد أن يضبط العمل وهو المسؤول، ولا يجوز أن يتغاضى مع الريبة ويشوف الواردات تنقص ويتوقع أنه يعني أنه فيه أحد يختلس، فلا بد أنه يبحث، يفتش في الفواتير في الأوراق، يضع كاميرا يتصرف، لكن مع عدم الريبة لا يجوز، هذا من التجسس المحرم، وربما يبتلى. بعض الناس عنده نوع من الوسوسة مع الزوجة والأولاد، وربما يضع كاميرات صغيرة في البيت من حيث لا يشعرون، يراقب كل حركة أو يسجل، يضع مسجل في الهاتف الثابت، إذا كان فيها ثابت هاتف يضع فيه تسجيل، والزوجة لا تشعر، يستمع الكلام ينظر ماذا حصل، هذا حرام. أولا في اطلاع على الأسرار الخاصة، وربما تكون مباحة لكنها مع أهلها ومع صديقاتها، وليس للزوج أن يطلع عليها. وثانيا أنه قد يبتلى، قد تكون زوجة معافاة ثم يبتلى بسبب هذا الفعل المحرم، كما ابتلي عويمر العجلاني، أظن عويمر لما سأل قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا، سأل قبل أن يقع ثم وقع له، قال علمت ما ابتليت به إلا لسؤالي، لما سأل ابتلي به. فالإنسان يحمد الله على العافية ولا يبحث. يا أيها الذين لا تسألون أشياء تبدأ لكم في سوق، لأصل حسن الظن والسلامة، ولا يجوز البحث مع استقامة الحال. لكن إذا وجدت ريبة واضحة عدم البحث هذا تفريط وتضييع للأمانة. وأنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. المحشي ذكر في الحاشية أنه ضعيف، ذكر الألباني ضعفه ضعيف جدا. فالحافظ أحيانا يتساهل في التحسين، في أحاديث معروفة يحسن الحافظ وهي ضعيفة، فينظر في السند. طوبى قيل إنها اسم اسماء الجنة، وقيل إنها شجرة في الجنة، وهذا ما عليه دليل واضح. وأقرب الأقوال أنها طوبى أي الحياة الطيبة، طوبى مؤنث وصف لمؤنث تقديره الحياة الطيبة لهذا الشخص، والحياة الطيبة هي الجنة، أنه لا حياة طيبة في الآخرة إلا في الجنة. إذن هذا دعاء بدخول الجنة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وإن كان الحديث ضعيفا لكن لا شك أن من اشتغل بعيبه أفلح، ترك عيوب الناس، ومن عكس ابتلي صارت له عيوب. يقول الإمام مالك رحمه الله كان عندنا رجال بالمدينة ليست لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فصارت لهم عيوب، وعندنا رجال بالمدينة لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. هذه حكمة لله. من انتصب للطعن في أعراض الناس والبحث عن سقطاتهم فإنه يبتلى في الغالب، يبعث الله من يتتبعه وينبش عن أخطائه وعيوبه. مثل ما قيل يعني إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الناس بالحجر، لكن إذا رميت الناس ماذا سيفعلون؟ سيردون عليك، لن يتركوك. وهل في إنسان كامل؟ ما في إنسان كامل. أنت قد تظن ما عندك عيوب، لأن الناس يرون ما لا ترى. فإذا هاجمت الناس هاجموك ورموك بالعيوب، وربما تكون عيوب خفية تظنها خفية لكن فيه من اطلع عليها فيظهرها. قد تظنها ليست بعيوب وهي في عيون الناس عيوب فيبرزونها. وقد تبتلى بعيوب جديدة لأنك شمت بالآخرين، فالله سبحانه وتعالى يريك ضعفك من أجل أن تشتغل بعيبك عن عيوب الناس. فهذا هو الأولى بالإنسان، أن يغض الطرف عن أخطاء الناس إلا إذا كان من باب النصيحة، يناصح هذا الشخص إما باتصال أو برسالة أو بمقابلة، أو يصيله شخص يرسل له شخصا يبلغه النصيحة، ينصحه بأي طريقة. النصيحة مطلوبة، أما التشهير والكلام قد يظن بعض الناس أن هذا من باب يعني أنه يشهر بهذا الشخص لأنه ليس من أهل العلم وأن عنده أخطاء وكذا، وهو لم يمسك عليه أشياء واضحة. لكن إذا أخطأ شخص في بيان أو في العلم فلا بد أن يرد عليه بدون يعني تجريح لشخص هذا المخطئ، لكن يناقش ما قال ويبين أنه خطأ إذا كان من أهل العلم بالجملة ومن أهل الصلاح، لكنه أخطأ في مسألة أو بعض المسائل تناقش الأخطاء وتبين بالدليل بدون الطعن في الشخص، لأن الشخص لا يزال من أهل العلم من أهل الدعوة من أهل الخير والصلاح، فلا حاجة للطعن في شخصه وإسقاطه. أنا أقول فلان جزاه الله خير وله اجتهاده وكذا، لكن قال كذا وغير صحيح، قال كذا وغير، تبين الأخطاء بالدليل بدون الهجوم على الأشخاص. أما إذا كان من أهل البدع هذا لا حرمة له، يسب ويذم ويبين أخطاءه وينفر الناس منه لأنه من أهل البدع جملة وتفصيلا. لكن من العلماء ما يكون من أهل السنة ومن أهل الخير لكنه يزل في بعض الزلات، تبين بالدليل وبأدب وبعدم تجريح من أجل بيان الحق والنصيحة وعدم تشهير بالشخص أو سب طعن في نيته. والأولى قبل أن يناقش قوله أن يناصح، إذا لم ينتشر هذا القول أو حتى لو انتشر يناصح أولا، إن رجع عنه فهو أفضل لأنه سيكتب أو يتكلم بأنه رجع عن هذا القول، هذا أفضل والناس يقتنعون أكثر لأن صاحب القول أعلن أنه رجع عنه، هذا أحسن. فإذا أبى وصر فإنه يبين الخطأ بالدليل بدون الطعن في النية أو في الشخص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. من تعاظم في نفسه، تعاظم يعني يرى أنه عظيم وأنه أكبر من غيره وأفضل من غيره، هذا الآن كبر في القلب يتعاظم ويرى في نفسه أنه أحسن من الناس، يتعاظم عليهم يرى أنه أعظم منهم أكبر شأنا وأجل قدرا ويحتقر الآخرين، ثم يفيض هذا التعاظم الذي في القلب على الجوارح فيختال في مشيته، يعني تبختر في مشيته، يعني يمشي مشية في إظهار للكبر، يتمايل تبختر أو يميل خده أو يجر ثيابه أو ما شابه ذلك. من تعاظم في نفسه واختال في مشيته، اختال مأخوذ من الخيلة، الخيلة قيل سبب هذا الاسم في قولا في سبب هذا الاسم لماذا سميت الخيلاء بهذا الاسم؟ فيه قولان. قول الأول أنه من الخيل، مأخوذ من الخيل، لأن راكب الخيل يرى أنه على مركوب فاره وأنه أحسن من غيره، ومع ما فيه من الرفعة والجمال وحسن المركوب. والقول الثاني واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه من التخيل، أنه من التخيل، أن المتكبر يتخيل أنه أكبر من غيره وأرفع من غيره. والثاني أقرب، يعني من الخيال، اختال في اختال، يتخيل أنه أحسن من غيره، وهذا هو الواقع. المتكبر في نفسه خيال ليس حقيقة، يعني لو جئت تنزله على الواقع لرأيت أنه غير صحيح، وهو مقتنع. وإذا رأى واحد واثنين وثلاثة وربما يكون في مجلس فيه عشرة وأكثر، عنده قناعة في داخله أنه أفضل من هؤلاء لأنه أكثر منهم مالا أو لأنه أرفع جاها. وإذا دخل قاموا له وسلموا عليه، وهذا يقبل يده وهذا يقبل رأسه وهذا يجلسه في مكانه، فيتخيل أنه أفضل منهم. لكن إذا جاء الواقع وإذا هم في الحقيقة خير منه عند الله، وإن كان صاحب مال وجاه لكنه خير له. إذن هذا صار خيال، صار خيالا وليس حقيقة، هذا أقرب إلى هذا الاسم. واختال في مشيته، يعني ظهرت أثار الكبر على جوارحه، لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه نازع الله تبارك وتعالى في خص صفاته وهي صفة الكبر، كما قال عز وجل في حديث قدسي رواه مسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. الإنسان عبد لا يليق به الكبر، عبد ضعيف، عبد يأكل الطعام ويقضي الحاجة وكل عيوب وأخطاء، فليس له أن يتكبر، فالواجب عليه أن يتواضع لربه وأن لا يتعاظم على خلق الله تبارك وتعالى. كلما ازداد تواضعا كلما ازداد رفعة عند الله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد، يقول عز وجل: من تواضع لي هكذا، وبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده صار يخفضها إلى الأرض، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ثم قال بيده ورفع إلى أعلى، يعني على قدر التواضع تكون الرفعة. هذا هو الواقع، والعكس بالعكس، قدر ما تعاظم يضعه الله تبارك وتعالى. إذن هذا بعد تحريم الكبر، وأنه أصله في القلب، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لكنه يظهر على الجوارح بإمالة الخد مثلا: ولا تصعر خدك للناس. إمالة الخد منه إسبال الثياب، جر الثوب على الأرض، ومنه تكبير العمامة، هذه عادة مثل سابقة يذكرها العلماء، ومنهم توسيع الأكمام جدا، وأشياء من هذا القبيل يفعلها لإظهار الكبر. الحين بدل العمامة عندنا إمالة إيش؟ العقال، ولا قد تدخل في الكبر، يميل العقال ويتبختر في المشية، كما فعل أبو دجانة في غزوة أحد. قال عليه الصلاة والسلام لما تبختر، يعني يمشي متمائلا ورافع الرأس وكذا، قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أنه تكبر على الأعداء، إظهار للقوة والشجاعة وعدم البلاة بالعدو. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، الجمة الشعر الذي يصل إلى الكتفين، إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. ولهذا بالله في رواية: قد أعجبته نفسه، يمشي متبخترا، عليه لباس جميل بردان وشعر طويل إلى الكتفين، ويتبختر في مشيته، خسف الله به الأرض. شوف، أراد أن يرتفع فوضعه الله أسفل سافلين وينزل يتجلجل. ما معنى يتجلجل؟ يعني ينزل وتضربه جوانب الأرض من جانب إلى آخر، يضربه الجانب هذا يدفعه إلى الآخر فيضربه الثاني يرد إلى الأول وهكذا تجلجل فيها أو في الأرض إلى قيام الساعة، كما فعل الله تعالى بقارون لما تكبر وأظهر زينته خسف الله به، نسأل الله العافية. واحد يعذنه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بعض الأخوة يقول إمالة العقال هذه عادة عند بعض أهل البلدان، يقول إذا كانت عادة يفعلها هؤلاء القوم بلد أو قبيلة ما عرفوا بها هذا يبعد أن يكون كبرا، يعني الكبر يكون من الأحاد والأفراد ولا يكون من جماعة أو بلد أو قبيلة كاملة، فعلى حسب هذه عادات، لكن لو شخص شذ به عن عادات قومه أو بلده هذا ربما يؤول الكبر. على كل حال هي مظاهر كبر قد تكون كبرا وقد لا تكون، لأن هذه تدل على الكبر، فقد يكون سنفعلها بدون قصد، حصلت اتفاقا بدون قصد، مثل واحد أسفل ثوبه حتى وصل إلى الأرض وهو من كبار السن وثوبه رست ولا يبالي بمنظره، لكنه ذاك اليوم طال الثوب ولم يذهب به يقصره فلبسه، يعني ما يبالي قصير طويل يلبس ما تيسر، هذا الثوب يلامس العرض وهذا الشخص رث الهيئة والمنظر وليس من أهل الكبر ما يلزم أن يكون كبرا، لكن أقول الكبر في القلب وتظهر له أثار، فهذه الأثار تدل عليه، قد تكون أثار كبر قد تكون مثل ما قال عفوية ليست مقصودة. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن، لكن الحديث ضعيف كما ذكر الألباني والضعيف، لعل الترمذي حسنه بالشواهد لكن الحديث فيه ضعف. العجلة من الشيطان يعني بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه، هل العجلة مذمومة؟ يعني ماذا تدل عليه النصوص؟ ليست على إطلاقها يعني. طيب هل في شيء يذم العجلة مثلا أو في تفصيل؟ قل نعم، ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، التؤدة يعني التأني وعدم العجلة، هذا هو الأصل في أمور الدنيا، سيكون يعني هادئا متأنيا مترويا إلا في أمر الآخرة، ما يسوف ولا يؤخر، سنراد الحج يبادر، أراد حفظ القرآن يبادر، أراد أن يفعل أي عمل من صدقة أو نحوه من الأعمال الصالحة يبادر ولا يسوف، لأنه قد تذهب الفرصة، إما تضعف الهمة أو يمرض أو يفتقر أو ينشغل أو ما شابه ذلك. هذه فرص، عمل الآخرة فرص ثمينة قد لا تعوض، فإذا فاتت يقول والله لا أنا الحين مشغول أحفظ القرآن سنة الجاية، ما يدريك قد تموت، قد تمرض، قد تنشغل، وفي عذار أو مشاغل صوارف كثيرة قد يطر لك صارف وتفوت عليك الفرصة. هذه السنة أنت متفرغ، فلماذا تؤجل حفظ القرآن أو طلب العلم أو الحج أو العمرة إذا تيسرت أو ما شابه ذلك. الجنازة أيضا يسرع الإسراع بها، فيها نص خاص أسرعوا بالجنازة، يشمل التجهيز ويشمل السير، المشي بالجنازة يكون مشيا سريعا. إذن ليس على إطلاق العجلة من الشيطان، ليس على إطلاقها، لا، فيها تفصيل. إذا جاءت أمور الدنيا فالأولى بالإنسان أن يكون متأنيا ولا يعجل، أولا لأنها إن فاتت أمرها سهل، ثانيا أنه قد يندم إذا تعجل. أمور الدنيا ملتبسة، قد تكون خيرا قد تكون شرا، فإذا تأنى تبين له الخير من الشر وسار سيرا طيبا، وإذا اندفع قد يقع في الشر. وذلك يقول عز وجل وعباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وقال في أمر الآخرة يعني الذي نام إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فرق بين هذا وهذا، في أمور الدنيا فامشوا، في أمور الآخرة فاسعوا. إذن هذا هو التفصيل. أمور الدنيا ينبغي التأني وعدم العجلة، أولا لأنها إن فاتت تعوض، وثانيا أنها محتملة، فقد تكون خيرا قد تكون شرا، فيتأنى حتى يتبين له. أما أمور الآخرة فهي خير محض وقد يفوت. وليس معنى العجلة أنه يأتي الصلاة يركض وقد ثار نفسه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراع، لكنه يبادر يبكر إلى الصلاة، يبادر بالحج، هذا معنى الإسراع والسعي. يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، ليس معناه أنه يخرج يجري، لا، فاسعوا يعني بادروا بالاستعداد والخروج مبكرين، وليس معناها سرعة المشي والعدو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. هذا ضعيف كما قال المؤلف، لكنه من الشؤم، سوء الخلق من الشؤم بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان من الشؤم شيء حق ففي ثلاث: المرأة والفرس والدار، وفي رواية الخادم. إذا تزوج إنسان امرأة سيئة الخلق ودخل معها في مشاكل لا تنتهي، هذا شؤم ولا لا؟ شؤم، هذه امرأة مشؤومة لأنها دخلت عليه بالشر والنكد والخصام والمشاكل، فالأولى به أن يطلقها إذا كان هذا خلقا لا ينفك، يحاول يعالج يصلح. إذا تبين له أن هذا خلق متأصل ولا ينفك عنها فالأفضل له فراقها. أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه أن المرأة قد تكون مشؤومة، لماذا ينبه؟ حتى تتقى وتحذر. وذلك لما جاءوا ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كنا في بيت كثير فيها عددنا كثيرة فيها أموالنا، فانتقلنا إلى أخرى فقل عددنا وقلت أموالنا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ذروها ذميمة، رواه أبو داود بسند صحيح، ذروها يعني اخرجوا منها وتحولوا عنها. إذا الإنسان إذا صادفه الشؤم في شيء يتحول عنه، مثلا جاءه خادم مملوك أو مستأجر وسيء الخلق، يقول يمين يروح شمال، ويعصي ويسيء وتكلم ويدخل معه في خصام وجدال وربما يصل إلى الضرب ومنع الحق، الأولى به أن يغير هذا الخادم سواء كانت خادمة أو خادما أو موظفا أو ما شابه ذلك، يغيره حتى يسب. إذن سوء الخلق لا شك أنه من الشوم، وهو من أشد ما يكون من الشوم، لأن يعني سيء الخلق تدخل معه في مشاكل لا أول لها ولا آخر. وجاء في السنن سنة صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن امرأته أن ذكر من طبعه وأن سيء الخلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها طلقها، هذه امرأة مشؤومة سيئة الخلق مشؤومة، بعض النساء لسانها حاد سليط تغضب عند كل شيء وتخاصم على أدنى شيء، وكلما دخل الزوج ثارت عليه الجدال والخصومة والسباب ولا يستطيع، إن ضربها مشكلة، إن تكلم معها زادت، وإن منعها بعض الأشياء وكذا زادت، فماذا يصنع مع هذه المرأة؟ هذه مشكلة ومشكلة. فإذا كان يستطيع أن يفارقها بسلام فهو الأفضل من البداية قبل أن يتورط معها بأولاد وتصعب تشعب الحياة ويصعب الفراق من البداية. إذا شاهد مرة صعبة شرسة حادة الطبع سيئة الخلق وسليطة اللسان وتتكلم بكلمات نابية قبيحة ولا عندها خلق ولا أدب، على كل صغيرة وكبيرة لا حل إلا في فراقها، لأن الطباع يصعب تغييره، الإنسان قد يتغير في أمور معينة لكن الطبع المتأصل يصعب تغييره جدا، يعني لا يكاد يتغير إلا ما شاء الله، يخف يتهذب بعض الشيء لكنه لا يتغير أبدا، نسأل الله العافية. وذلك جاء في مسند أحمد حديث اختلف العلماء في سنده من من يحسن ومن يضعفه، يقول عليه الصلاة والسلام لو حدثتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإن حدثتم أن رجلا زال عن طبعه فلا تصدقوا. فيعني هذا الواقع، حتى لو ضعفنا الحديث هذا الواقع، الإنسان اللي عنده حرارة وسرعة ثوران مهما حاول لا بد أن يغلبه هذا الطبع، فنسأل الله العفو والعافية. إذن حديث معناه صحيح، الشؤم سوء الخلق سواء زوجة أو موظفا أو خادما أو ما شابه ذلك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أخرجه مسلم. يدل على أن اللعان فاسق، اللعن من كبار الذنوب، واللعنة ترجع على اللاعن إن لم يستحقها الملعون، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا لعن الرجل أخاه صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تنزل الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتذهب يمينا وشمالا حتى إذا لم تجد مساغا رجعت أو ذهبت إلى الملعون، فإن كان لها أهلا وإلا رجعت على اللاعن. إذن اللعنة لا تذهب هدرا إما في الملعون أو في اللاعن، إذا لعنت شخصا فأنت على خطر، إن كان يستحق اللعنة سلمت وإن لم يستحق رجعت عليك. فالإنسان قد يلعن نفسه وهو لا يشعر والعياذ بالله، إذا لعنت شخصا لا يستحق فأنت في الحقيقة تلعن نفسك، فليحذر الإنسان من اللعن. أحيانا إذا غضب لعن زوجته أو يلعن ولده أو صديقه أو قريبه أو أي إنسان، وهذا إنسان صالح الملعون لكن غضب عليه فلعنه، وسهل اللعن عليه تعود عليها، هذا والعياذ بالله خبث في القلب وسوء في الخلق واللسان، فيسهل عليه أن يلعن، وهذا يحصل بين أهل الشر، حتى أحيانا يقول واحد لصاحبي دراه قال شلونك يا ملعون، وذاك يضحك، يعني ملعون هذه كأنه مدحة، أنه ملعون يعني أنه كبير يعني من كبار هؤلاء العصابة. ويعني كان يقول أنك عندك يعني شيء كبير من الخبث والشر، فكأنه صارت هذه مدحة وأنه متقدم متأصل في الشر، فيضحك الملعون كأنه مدحه بهذه اللعنة. فهذه عقوبتهم في الآخرة، أن اللعانين لا يكونون شهداء. هذه الأمة تشهد للأنبياء عليهم السلام أنهم بلغوا، كما جاء في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى قوم نوح، أو يسأل نوح هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيسأل قومه هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، يكذبون. فالله سبحانه وتعالى يقول لنوح عليه السلام من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن المؤمنون من هذه الأمة يشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ. بماذا يشهدون؟ بخبر الله في كتابه، يشهدون لصالح، ويشهدون لهود، يشهدون للوط، شعيب، وجميع الأنبياء الذين قص الله علينا أخبارهم، نشهد أنهم بلغوا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم بلغوا. هذه الشهادة. والشفاعة أيضا تكون لأناس كثيرين، الشهداء يشفعون، الأفراط، الصالحون، الأنبياء، شفاعات كثيرة. هذا اللعان لا يشفع في أحد، لأن الشهادة إكرام من الله عز وجل للشافع، وزيادة في درجاته، أنها إحسان منه. والله سبحانه وتعالى لا يعطي هذه المنقبة للعانين. قوله إن اللعانين لا يكونون شهداء، هل هذه اللعان هذه صيغة مبالغة؟ هل هي مقصودة أنه لا يخرج عن الشهادة والشفاعة إلا إذا أكثر اللعن، وأنه لو لعن مرة مرتين ما يخرج، أو أنها غير مقصودة كما ذكر بعض العلماء؟ قالوا هذا غير مقصود، والوعيد يحصل ولو بمرة واحدة، لأن اللعنة محرم ولو لعنة واحدة. فماذا نقول؟ نقول الأصل أن اللفظ مقصود، هذا الأصل. نقول فرق بين التحريم وبين العقوبة المقدرة أو المذكورة، نقول هو حرام صحيح، ولو لعنة واحدة هي حرام من كبائر الذنوب، لكن كونه يتوعد بهذا الوعيد لا يكون شهيدا ولا شفيعا، هذا مقيد بالمبالغة بالكثرة. فالذي يظهر ويترجح والله أعلم أن من لعن مرة أو مرتين في حياته كلها أنه لا يخرج عن هذا، عن الشهادة والشفاعة، لأن هذا نادر، وإن كان يأثم على هذه اللعنة واللعنتين لكنه لا يحصل له هذا الوعيد ولا يخرج عن الشهادة والشفاعة باللعنة واللعنتين، لأنها قليلة في عمر طويل. أما من اشتهر باللعن وأكثر منه هو الذي يخرج عن الشهادة والشفاعة. نسأل الله العفو والعافية، توفيق الدنيا والآخرة. يعاقب، ما في مانع أنه يعاقب على اللعنة، لكن ما يلزم العقوبة المعينة. إذا ورد أكثر من عقوبة، إذا طبقنا عقوبة معينة لا يلزم تطبيق العقوبة الثانية، لأن هذه العقوبة مقيدة بالمبالغة إن اللعانين. فمن أين لنا أن من لعن مرة مرتين أنه تحصل له هذه العقوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصفة، صفة المبالغة، إن اللعانين. فليس لأحد أن يقول حتى من لعن مرة لا يكون شهيدا ولا شفيعا، لا، نلتزم اللفظ الحديث، ولا مانع نقول يأثم الملعون، ترجع عليه اللعنة وآثم إذا لم يستحق الملعون ويحاسب عليها، لكن ما يلزم أن يحرم الشهادة والشفاعة. وفق الله الجميع ويحفظه ويرضى.